بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 54 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ كمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المؤلف رحمه الله: وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشياطين إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص.
نعم، هذا تابع لما سبق في مسألة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى يقطع فضله عمن يشاء، فمن أعانه اهتدى، ومن لم يعنه وكل إلى نفسه وإلى شيطانه فلربما ضل. وهنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة عظيمة، وهي أن الشيطان يسلطه الله على من تولاه، وهذه عقوبة. فمن تولى الشيطان وأشرك به وأطاعه في شركه بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه هذا الشيطان الرجيم. والقلب إذا انصرف لغير الله عز وجل فإنه لا بد أن يملأ بضد ذلك، لأن القلب إما أن يكون فيه توحيد أو ضده وهو الشرك. فمن استطاع أن يتغلب على هوى نفسه وعلى هوى قلبه فيملأ قلبه بتوحيد الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده ويثبته، والعكس بالعكس، نسأل الله السلامة والعافية. فخلو القلب وفراغه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى عقوبته التسليط، وهذا واضح بين الشيطان وأوليائه. فلا يظن أن العلاقة بين الشيطان وبين أوليائه هي علاقة رحمة ومحبة وألفة، وإنما هي والله منذ بداياتها وإلى أن يقفوا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة حين يتخلى الشيطان عنهم، كما جاء في كتاب الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى آخر الآية. وكذلك أيضا في الدنيا، قال العلماء: وكذلك كل من تولى غير الله سلطه الله عليه، سلطه الله عليه، حتى ذلك الذي يقدم مثلا محبة ولده على طاعة الله يسلط الله عليه ولده، من قدم المال على طاعة الله يسلط الله عليه المال، من أعان ظالما وتولاه يسلطه الله عز وجل عليه. وهذه سنة ربانية، وهي عقوبة معجلة. نعم يا شيخ.
فإن قلت: إن كان هذا ترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم
المحض؟ نعم.
فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل: ليس هنا ترك، قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هو عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فله فيها عقوبة
فلله نعم.
فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية.
نعم، هنا أورد السؤال: هل الترك يكون أمرا وجوديا أو عدميا؟ هذا له حالتان، معروف الترك له حالتان. الترك في حالة يكون أمرا عدميا، وكثير من الأشياء نحن نتركها وهي في الحقيقة تركنا لها أمر عدم، لأنها لم تخطر ببال ولم توسوس بها نفس ولم تتجه لنا فيها إرادة، وهذا معلوم. يعني الجالس هنا مثلا هو تارك لذنوب كثيرة في الأسواق وفي الإعلام وفي، فهل هذا الترك يعتبر من الأمر الوجودي؟ نقول لا، هذا أمر عدمي. النوع الثاني من الترك ما يكون تركا وجوديا، وهو أنك تترك الشيء لغرض أو تتركه في مقابلة سبب، فهذا هو الذي يكون أمرا وجوديا، بل يكون حسنة ويؤجر عليها صاحبها. ويتبين هذا بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في مسألة الهم: فإذا هم بحسنة فعملها فلم يعملها كتبت له حسنة، هم بها فعمل كتبت له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بها فعملها كتبت له أو كتبت عليه سيئة واحدة. فهنا عندنا هم بالحسنة فلم يعملها، وهم بالسيئة أيضا فلم يعملها، هذا له حسنة وهذا له حسنة، مع أن هذا هم بحسنة وذاك هم بسيئة، وكل منهما لم يعملها. واضح هذا؟ هنا العلماء يتكلمون في مثل هذه الحالة عن نوع هذا الهم، وأنه بالنسبة لهم الحزنة هم جازم، وإلا فكل الناس يخطر بباله أنه يصوم ويصلي ويقوم الليل ويتصدق ويفعل خطرات، يعني تخطر لكن ليست هما، بخلاف هذا الرجل الذي هم بحسنة بمعنى أنه حضرت حسنة وهم بها لكن لم يعملها لوجود عائق أو شيء، وإلا لو لم يكن هناك عائق لفعلها، لأنه إذا وجدت الإرادة والقدرة ولم يكن ثم مانع فإنه يوجد المراد، لكن هو لم يعملها لأي صارف من الصوارف، فهذا لعزيمته في همه يؤجر. كذلك أيضا إذا هم بسيئة فلم يعملها، هم بها حتى كاد أن يحصل عليها أو أن يواقعها فلم يعملها، تكتب له إيش؟ تكتب له حسنة. ولهذا جاء في إحدى الروايات: فإنه إنما تركها من جرائي، يعني هو لما تركها لم يتركها عجزا عنها، وإنما تركها مخافة الله، فهذا يعطى فيها حسنة. ما الذي يدلنا على ذلك؟ الحديث الآخر الذي يقول: إنما الدنيا لأربعة، وذكر فيها رجل عامل للخير وآخر يقول: لو كان لي مثل فلان لفعلت فعله، قال: فهما في الأجر سواء، ورجل عامل في الشر وآخر يقول لو كان لي مثله لفعلت فعله، قال فهما في الوزر سواء. وأيضا أحاديث القاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا المقتول هذا القاتل في النار، نعم قاتل يستحق، فما بال المقتول؟ قال إنه كان عازما على قتل صاحبه. فهذا يسمى إيش؟ إرادة جازمة، لم يمنعه من قتل صاحبه إلا أنه سبقه بالقتل فقط. فهذا والعياذ بالله يكون حكمه كمن فعل. إذا تبين بهذا أن العزيمة أو عدم الفعل الذي نحدث أحيانا يكون أمرا عدميا وأحيانا يكون أمرا وجوديا. يكون عدميا ذلك الذي لا يخطر بالبال في أمور الدنيا والآخرة، كثير من الأشياء تمر بالإنسان فهذه تركها ترك عدم، وفيه الترك الذي إيش؟ الذي يقابل شيئا فيصحبه هم، تصحبه إرادة، تصحبه إرادة جازمة. فهذا هو الذي إذا كان عملا صالحا فلم يستطع أو منع يؤجر، وإذا كان عملا سيئا ثم تركه مع قدرته عليه فإنه يؤجر على ذلك. طيب تفضل. نعم، إيه هذا فضل من الله عز وجل، والله عز وجل يمكن أن يلحق من لم يعمل من عمل، والشريعة فيها أمثلة. الذي حبسه المرض عن الجهاد ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد تركنا في المدينة رجالا ما وطئتم موطئا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم في الأجر، حبسهم العذر. فهذا نوع. كذلك أيضا إذا مرض الإنسان فإنه يكتب له أجره، فإذا مرض واضطر بسبب مرض أن يبقى في بيته يكتب له أجر الذي يصلي مع الجماعة. وكذلك كل عمل صالح يعمله، ففضل الله عز وجل واسع. وهذا الإنسان الذي بلغت به نيته وإرادته الجازمة الصادقة قد تصل في قلب العبد إلى مبلغ أن يؤجر على ذلك الأجر العظيم. ولهذا قال العلماء ليس كل إنسان يقول يكون مثله، وإلا لكن كل واحد منا تمنى أن يكون مثل العابد الفلاني ومثل المتصدق الفلاني ومثل كذا ومثل كذا، لكن يفتش عن قلبه فيجده لا يدعي كلام هو دعوة. وهذه من الحالات التي إنما يختص بها أناس علم الله عز وجل من إراداتهم وقلوبهم ذلك، مثل البطاقة التي تكون يوم القيامة بطاقة لا إله إلا الله، فهذه ليست لكل أحد، لأن جميع الموحدين يموتون ومعهم لا إله إلا الله. فلو أن قصة البطاقة وهي حديث صحيح ثبتت لكل موحد لم يعذب أحد، لأنه ما من موحد إلا ومعه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن ذلك الرجل الذي لما حوسب وبلغت معاصيه سجلاتها فقط مد البصر ووضعت في كفة وأحس بالهلكة وقيل له إنك لا تظلم، فأتي له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله فوضعت في كفة ووضعت الحسنات في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ونجا وفاز صاحبها. من هو صاحب هذه البطاقة؟ هذا إنسان مات على نوع من تحقيق توحيد لا إله إلا الله، عمر الله به قلبه إيمانا وإخلاصا وتوحيدا وبراءة من كل شرك أصغر وأكبر حتى استحق مثل هذه المنزلة. وبه أيضا يفسر الحديث الصحيح الذي أيضا يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه أن الله عز وجل يقول يا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من هو هذا الذي أتى بهذا التوحيد؟ لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن التوحيد قد يكون محققا في قلب العبد وقد يحققه في آخر حياته وقد يموت على ذلك فيكون سببا لغفران جميع ذنوبه. ففضل الله عز وجل واسع. فنعود إلى مسألة القدر، هل هذا الذي منع الله منه فضله عليه الكافر، قطع الله عنه فضله، هل هذا العدم، عدم وجود الهداية، هو أمر عدمي ولا أمر وجودي؟ لاحظتم معي؟ فنقول هذا الذي قطعه الله عز وجل عليه لا يسمى أمر عدم، لا نطلق عليه، لأنه مصطلح أمر عدمي وأمر وجودي كما تلاحظون مصطلح ليس واضح المعلم، ليس واضح المعلم. لكن إن قصد أن الله عز وجل لم يهده فلا شك أن هذا قد عدم هذا الفضل ومنع هذه الهداية. طيب انقطاع الهداية عنه وهو عدم الهداية، هل هذا العدم هو شيء، لاحظ معي، كان فيه منه له سبب؟ نقول نعم، هذا الذي جرت عليه الهداية كان له منه سبب، لم يرد الهداية، لم يرد أن يهتدي، فقطع الله عز وجل عنه هدايته. ومن ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العقوبتين اللتين تكونان كما تلاحظون، الأولى جعله مذنبا إما كافرا أو عاصيا أو نحو ذلك، قال وهذه عقوبة عدم إخلاصه وعدم إقباله على الله، وهذه العقوبة لا يحس بها ولا يألم بها لأن صاحبها أحيانا والعياذ بالله قد يزين له كفره أو تزين له معصيته فيظن أنه على صواب. والنوع الثاني من العقوبات العقوبات التي تلي ذلك، وهي عقوبة الاستدراج، عقوبة الإمهال، عقوبة دنيوية، عقوبة أن الله يفتح عليه الدنيا ثم يأخذه أخذة واحدة وغيرها من العقوبات، فهذه عقوبة أخرى على ذنبه. ومعلوم أيها الإخوة أن الذنب قد تترتب عليه عقوبات، وهذا معروف، هذا معروف لدى الجميع. يتساهل بمعصية صغيرة جدا فتقوده إلى معصية من الصغائر بس أكبر منها، فتقوده إلى معصية أكبر فتقوده، وكل واحدة منها عقوبة. لماذا؟ الله عز وجل عدل لا يظلم، وإنما الإنسان هو الذي يظلم نفسه. فلما أنه لم يبادر إلى التوبة ولم يقلع عن ذنبه، أو أنه تمادى في المعصية، أو أنه رضي بها وفرح بها، أو إلى آخره مما هو معلوم من طبيعة النفس البشرية الأمارة بالسوء ومن تزيين الشيطان للإنسان، لا شك أن الإنسان في هذه الحالة يستحق العقوبة. فإذا ما عوقب بسبب ذلك فهذا عقوبة معجلة قد تكون في الدنيا، وهي غير العقوبة التي تكون يوم القيامة. والخلاصة أن الإنسان الذي قطع الله عنه فضله فقطعه عنه عدل وليس ظلما. أما من تفضل عليه ربنا بالهداية أو بالتوبة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وسبق أن بينا أن مسألة فضل الله هي من أصل القدر وسره الذي لا يجوز لأحد أن يناقش فيه، لا يجوز لأحد أن يناقش فيه، ما يجوز لأحد أن يقول لماذا فلان صحيح وأنا عندي مرض، ما لك حق، هذا جرى عليه قدر الله وأنت جرى عليك قدر الله، ليس لك الحق أن تعترض. كذلك أيضا لماذا فلان يموت عمره 100 سنة وأنا والدي توفي عمره 40 سنة؟ ليس لك حق أن تعترض. كذلك أيضا فضل الله عز وجل على عباده، ما يأتي إنسان ويقول مثلا لماذا اخترت فلان نبي، وقد قالها المشركون، لماذا لماذا فلان اخترته نبيا؟ هذا نسميه ايش؟ سؤال فاسد. وجوابه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففضل الله عز وجل على عباده له أن يتفضل، وله في ذلك كله الحكمة البالغة. السؤال الكبير والذي يدور عليه مدار الحديث، وهو من أخطر مسائل القدر، ينتهي عند هل ربك ظلمك أيها الكافر أيها العاصي، هل ظلمك؟ نقول كلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله عدل لا يظلم، إن الله غني عن خلقه لا يحتاج إليهم. فإذا أيقنت بهذه المعاني التي دلت عليها أسماء الله وصفاته فلا تلومن إلا نفسك. نعم يا شيخ. لا شك أنه إذا لم يقذف الله في قلبه فهو عدمي، يعني وجود الهداية، يعني نقول الهداية غير موجودة في قلبه. هو إذا نظرنا إلى أسباب الهداية وغيرها، لكن هو الحديث عن بداياتها في القلب، هل هي وجودية أو عدمية، وهل هي وهل هي، هذا اللي إحنا يرد فيها السؤال. فنقول الله قطع عنك الهداية، لكن وجود الضلالة بسبب نفسك، وجود الضلالة بسبب نفسك. نعم يا شيخ.
فإن قيل هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يده، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه.
لأنه مالك الملك، هذا أمر مقطوع به، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وكل شيء يجري بقدره، ولو شاء لهدى الناس جميعا. لا تنسوا هذه الكلمة التي هي آية من كتاب الله، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لجمع الناس كلهم ولجعلهم كلهم مهتدين صالحين مطيعين. إذن لله عز وجل الحكمة البالغة. فنحن نؤمن بالقضاء والقدر وبمراتبه الأربع، وأن كل ما يجري فهو بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو الذي قدر ذلك وعليه. فلو أن الله أراد لجعل الهداية في قلوب الكفار جميعا ولا اهتدوا، لكن الله سبحانه لحكمة قطعه عنه. الجانب الآخر، هل ظلموا؟ نقول لا. هل قطع عنهم هداية الله؟ نقول نعم، وهذا هو معنى القضاء والقدر. نعم يا شيخ.
فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعه منهم ظلما. ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، هذا سؤال، بس أحببت أن أعلق عليه قبل الجواب، لأنه يعني عول في الجواب على قول الجبرية من الأشعرية وغيره. يقول إذا كان الله لم يخلق فيه ولم يوفقهم له، عاد السؤال، منعهم من هذه الهداية ظلم. طيب كيف المخرج؟ قالوا لا مخرج لكم، هكذا يصيغ السؤال، إلا بطريقة الجبرية والأشاعر، الجبرية المتوسط، إنه إيش؟ إنه الظلم هو التصرف في ملك الغير. فإذا قيل إن الله لا يظلم يعني لا يتصرف في ملك غيره. أما الذي يتصرف في ملكه بأي أنواع من التصرف ولو أنه أضل هذا وهدى هذا فهذا ليس ظلما. فهذا التعريف من الجبرية ومن سار على طريقتهم للظلم هو خروج من سؤال المعتزلة. والقدرية لهم في مسألة أن القول بالجبر ثم العقوبة على الذنب ظلم، فقالوا لا، مصطلح الظلم عندنا له تفسير غير تفسيركم. وهذا الموجود في كتب المتكلمين المائلين إلى الجبر من الجهمية، وكذلك أيضا في كتب الأشاعرة والماتريدية، كلهم إذا أجابوا يجيبون عن قول القائل إن التقدير وإرادة الله في العباد وخاصة الكفار منهم وأن الله هو الذي قدر لهم ظلم، فيقولون عندنا الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله مالك الملك يتصرف فيه كما يشاء، ولا يعد ظلما مهما قيل عن هذا الفعل أو هذا التصرف إنه لا يقبله أحد، لأن الظلم هو بهذه المثابة. أهل السنة والجماعة والعلماء المحققون يقولون ليس هذا هو معنى الظلم. الظلم معروف في اللغة العربية، معروف في الأدلة القرآنية والسنة النبوية في سياقاته. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. الظلم هو أن تثيب من يستحق المجازاة والعقوبة. الظلم أن تزيد من فعل شيئا فوق عقوبته، وهذا الذي نزه الله نفسه عنه، وهو الذي قال الله فيه إني حرمت الظلم على نفسي كما في الحديث القدسي، فلا تظالموا، فحرم الظلم على العباد وحرم الظلم على نفسه، وقال فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لأن التسوية ظلم. والجبرية يقولون لا بأس بالتسوية، حتى صرحوا أنه إذا جاء يوم القيامة فلو أن الله عذب المطيعين في النار وأدخل العاصين والكفار الجنة لم يكن ظلما. لماذا؟ قال لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء. فيقال هذا لا يقبله عقل ولا يدل عليه دليل. نعم يا شيخ، نشوف الجواب.
قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه.
نعم،
وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المان بعطائه. فإن قيل
طيب، يعني هذا هو الجواب الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن الله سبحانه وتعالى إذا منع فضله ليس هذا هو الظلم. الظلم ما هو؟ كما أشار إليه هنا، أن يمنع حقا، أن يكون إنسان فعل فعلا يستحق عليه إثابة فلا يعطى، أو إنسان أذنب ذنبا فيزاد في ذنبه، أو نحو ذلك. أما إذا منع غيره ما ليس بحق عليه فليس بظلم. أي أن الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى كونه مثلا اختار الأنبياء وفضلهم هل هذا ظلم؟ لاحظتم معي؟ قد يقول لا، لماذا لا يسوي بين العباد جميعا فيصيرون كلهم أنبياء؟ إذن هذا اختيار، فاختار الله الأنبياء من بين الناس، هذا ليس بظلم. كما أننا نقول أيضا إن الله جعل هذا غنيا وهو ابتلى، وجعل هذا فقيرا وهو ابتلى، ولا أحد يقول إن هذا ظلم. وهكذا كل هذا لا يكون، لأن الله عز وجل منع فضله، فمنعه من الخير لا أحد يقول إنه ظلم. إنما الظلم في كونه مثلا سبحانه وتعالى عن ذلك وتقدس علوا كبيرا أن يكون من لا يستحق العقوبة يعاقبه على شيء لم يفعل، هذا هو الظلم. فتبين بهذا خلاصة المسألة، وهي من دقائق وعويص ما يخطر على البال، ولا ينظف القلب من ذلك إلا بما أشرنا إليه في الدرس الماضي وفي هذا الدرس، باليقين التام بأن الله عدل غني عن عباده لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله أعدل لك من نفسك، وأعدل بك من أمك وأبيك، ومن أرحم الناس بك. إذا كان كذلك فسلم الأمر لله، وعلق قلبك به، وخف على ذنبك، واخشى من العقوبات، وتوكل على الله، وسر على الطريق الصحيح، واسأل الله حسن الخاتمة، ولا تلومن إلا نفسك. أما هذه المجادلات فلا تنفع. نعم يا شيخ. نعم، هذه أمثلة كثيرة، يعني ليس يعني فيه أشياء، يعني لو أننا يعني قلنا إن مخالفتها ظلم لفسدت الحياة من أولها إلى آخرها. ولهذا ذكرنا أكثر من مرة مثال الغنى، والله لو أن كل الناس أغنياء لفسدت الحياة، ما أحد، كل إنسان عنده مال لصار هذا المال يرمى في الشارع لا قيمة له، لكن الله سبحانه وتعالى جعل بعضهم فوق بعض، اتخذ بعضهم بعضا سخرية، ودورة الحياة كلها تدور، كل يخدم بعضه بعضا، كل يخدم الآخر، ولله عز وجل في حكمة. إذن عدم التسوية لله فيها حكمة. هل ظلم من منع؟ نقول كلا. ومن هنا تلاحظون أنه في باب العبادة والطاعة والقربة من الله عز وجل لا مدخل لهذه الأمور فيها، لا لغنى ولا لفقر ولا لشرف ولا لمكانة ولا لمنصب ولا لجاه ولا لغيره، إنما الأمر الذي بين الله وبين عبده هو في طاعته سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم العدل. أما ما عدا ذلك فلا شك أن الحياة كلها تجري، ولله عز وجل فيها حكم وهي متفاوتة، ولو كانت غير ذلك لشقي العباد شقاوة لا يعني يتصورونها أبدا. أي يقول الظلم يقول لك الظلم تصرف في ملك غيره، يعني أنت مثلا لك المزرعة هذه ماشي، هذا هي ملكك، تقطع نخلها تسويها تصلحها تحفرها تدفنها، خلص ما حد يقول لك شيء. أما لو أنك تصرفت بمزرعة غيرك بأي نوع من أنواع التصرف فأنت إيش تعتبر؟ ظالم. فقالوا الله مالك الملك، الكون كله ملك له، يفعل فيه ما يشاء. إذن أي أمر يجريه سبحانه وتعالى ويفعله في عباده فهو ليس بظلم، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله وحده لا شريك له مالك الملك. نحن نقول نعم الله وحده لا شريك مالك الملك، لكن تعريف الظلم بهذا غير صحيح، الأدلة تدل على أنه غير صحيح. اللغة العربية، آيات الكتاب، آيات السنة، إجماع العلماء، كلهم يدلون على أن الظلم له تعريف وله معاني غير هذا المعنى الذي هو. نعم التصرف في ملك الغير أحيانا نعم يسمى ظلم، إيه، لكن ليس هذا دائما يكون هو التعريف الحقيقي. نعم نعم يعني المعتزلة يردون على الجبرية، يقولون إذا قلتم إن العبد مجبور وأن الله كتب عليه الكفر والغواية كيف يعذبه؟ تعذيبه له ظلم، يجبره ويعذبه هذا ظلم. وكلام المعتزلة فيه صحة، لأن مذهب الجبر باطل، القول بأن العبد مجبور باطل. وقطعا لو أن الإنسان جبر على شيء فإنه إذا حوسب عليه يكون ظلما، وهذا باتفاق العقلاء. لكن الصحيح أن هناك أشياء تجري في الحياة أنت مجبور عليها فلا تحاسب عليها. وسبق أن ذكرنا لكم ثلاثة حروف احفظوها مهمة في هذا الباب، في وعلى ومن. بالنسبة للإنسان في هذه الحياة فيه شيء يجري فيك، وثاني يجري عليك، وثالث يجري منك. الأولى والثانية لأنك مجبور عليها لا تحاسب عليها. ما هي؟ قالك الأولى يجري فيك، خلقك، لونك، ولدت في يوم كذا، طولك، عرضك، هذا لا إرادة لك فيه فلا تحاسب عليه يوم القيامة. ولهذا ما في أحد يوم القيامة يحاسب على أنه قصير أو طويل أو أسمر أو أبيض أو ولد في المكان الفلاني أو أبوه فلان، ما أحد يحاسب على ذلك. الثاني على هذا الذي يجري عليك، مثل يصيبك مرض، تبتلى، واحد يصدمك في سيارة، هذا لأنه جرى عليك لا إرادتك لك فيه فإنك لا تحاسب عليه. يعني لا تعاقب عليه، وإن كان الابتلاء سواء كان في ذاتك فيك أو عليك، إذا كان ابتلاء من الله عز وجل وصبرت عليه فإنك إيش؟ تؤجر على صبرك على البلاء. لكن بالنسبة للحساب والجزاء والمساءلة يوم القيامة لا تساءل عن ذلك. القسم الثالث ما هو؟ حرف من، ما جرى منك، منك يعني ينطلق منك بإرادتك من قول أو فعل ونحوه. فهذا الذي نطقت به أو تصرفت به في يديك أو في رجليك أو نحو ذلك فهذا عمل منك، فهذا الذي هو عمل منك يجري بإرادتك وقدرتك فتحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فتبين بهذا أن القول بالجبر خلط، يعني كما أنك ولدت على صفة كذا كذلك أيضا أنت تكون مسلما أو يهوديا، هل كل جبر؟ نقول لا. فسؤال المعتزلة وردهم عليهم، أي ردهم على الجبرية بقولهم إن الإنسان مجبور على فعله كله طاعة أو معصية لا إرادة له ثم يحاسب عليه يوم القيامة، هذا ظلم. كلام المعتزلة هذا صحيح، ولذلك نقول أن حق أن هذا ليس جبرا. والسلف رحمهم الله تعالى أنكروا لفظ الجبر وقالوا هذا لم يرد في الكتاب والسنة، إنما ورد في السنة جبلا، كما في حديث الأشج من عبد القيس: إن فيك خصلتين الحلم والأناة، قال أهما شيئا؟ قال جبلت عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يرضي الله ورسوله. وهذا غير الجبر، ولم يتكلموا في الجبر والإجبار اللهم إلا الفقهاء قالوا في إجبار البنت البكر عند الزواج هل يجبرها أبوها أو لا. أما مصطلح الجبر هذا فهو مصطلح حادث، وأنكر العلماء أن يقول القائل جبر الله العباد، مع قولهم بأن الله قدر مقادير كل شيء، لكن لا يسمى جبرا، لأن مصطلح الجبر فيه إيش؟ فيه معاني غير صحيحة. فهل الإنسان مجبور؟ فنقول كلا، الإنسان ليس مجبورا. واجبرني؟ لا لا، هذا الجبر غير الإجبار، جبر مصابة وليس جبره على ذلك، يعني اجبرني في يعني يخلفني فيه، اجبرني فيه. هنا تفضل يا شيخ.
فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهل لا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل المقصود من هذا المقام في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا
وإعطائهم هم
أجرا أجرا، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أتيه من أشاء. وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ما لم يعلم.
هذا جواب متين جدا من الشيخ رحمه الله، لأن السؤال يقول إذا كان العطاء أفضل لما لم يفضل على الجميع؟ إذا كانت رحمته تغلب غضبه لماذا لم يرحم الجميع ويجعلهم كلهم مهتدين يعيشون في الدنيا بسلام ويوم القيامة يدخلون الجنة؟ نقول المقام ليس هو المقام الحديث عنها، أنت تعترض على أصل القدر، سر القدر، الله على كل شيء قدير، سر القدر هذا لا يسأل عنه ربنا سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وما يسأل. وقد قلنا أكثر من مرة إن أي إنسان يبدأ بالسؤال فسيسأل كل شيء، لماذا خلق الله الشمس هكذا؟ لماذا خلق الله الأرض هكذا؟ لماذا لم يخلق هكذا؟ لماذا سبع سماوات؟ لماذا سبع أراضين؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ هذا كله أسئلة فاسدة، وهي اعتراض على إرادة رب العالمين. هذا في العموم. ثم لما نأتي إلى الخصوص، فإن الخصوص في هذه الحالة نقول فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا. لماذا فضل الله هذه الأمة على غيرها؟ اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا حسدا يعترضون على فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب في سورة الحديد، يقول سبحانه وتعالى في أواخرها لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهو سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة وفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومثله تفضيل هذه الأمة في الأجر مع أن عملهم قليل، كما جاء في الحديث الصحيح قوم عملوا إلى الظهر وقوم عملوا إلى العصر، وجاءت هذه الأمة فعملت قليلة آخر الأمم من العصر إلى الغروب، ثم بعد ذلك صار عددها أكبر وفضلها أوسع، ومن يدخل الجنة منهم أكثر وأكثر، والله يعطي الواحد منهم أجرين ويضاعف لهم الأجر لأنهم عملوا قليلا فأعطاهم الله كثيرا. فلما اعترضوا كما جاء في الحديث القدسي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الجواب، هل ظلمتكم؟ هل ظلمتكم؟ وهذا معنى، لو كان كما يقول الجبري الظلم في ملك غيره لقال لا تسألوني أنا أتصرف في ملك ما أشاء، وإنما قال هل ظلمتكم؟ قالوا لا. قال إذن ذلك فضل الله، فضلي أوتيه من أشاء. وهكذا كل من فضله الله فذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم يشاء.
ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته.
نعم، وهذا مثال أشرنا إليه قبل قليل، مثال صحيح، الرسالات. واعترض المشركون، لماذا يمن الله على هذا من بيننا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا واحد من أوساط الناس، هو من أشرافهم لكن من أوساطهم، ليس هو زعيما في قومه، يختاره الله للرسالة ولا يختار فلانا وفلانا أو فلانا؟ قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بالشاكرين. فتش تجد حكمة الله عز وجل. أيقاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي جهل الذي كان زعيما في قومه من المشركين؟ كلا والله، الله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن وفقه الله وفضله فتش تجد حكمة الله واضحة، ومن قطع عنه فضله تجد أيضا حكمة الله عز وجل واضحة. وأكبر دليل وأعظم دليل على أن الله عز وجل عدل في من قطع عنه فضله من المشركين قوله تعالى عنهم في يوم القيامة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني يوم القيامة إذا جاء الحساب ورأوا الهلكة وقالوا ارجعنا نعمل صالحا، ورأوا الحقائق بمم أعينهم. ما رأيكم لو ردوا إلى الدنيا؟ الجواب من عندي علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ قال لو عادوا لرجعوا إلى ما كانوا عليه. وهذا يدل دلالة قاطعة على المسألة التي معنا، أن هذا الكافر الذي رأى جهنم تزفر بأم عينيه لو رد إلى الدنيا مرة ثانية لضحك وسخر وعاد إلى كفره، ولقال مرة أخرى أصل الرجوع دليل على إيش؟ صدقي فيما أدعيه أنه ليس هناك عذاب ولا إلى آخره. إذن هذا قطع الله عز وجل عنه هدايته لأنه ليس بمحل، ولله الحكمة البالغة. نعم.
فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال الله قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش.
نعم، يكون صفة له، وهذا اللي ذكرناه قبل شوي، في وعلى، صح؟ هذه الأشياء التي تكون ليست فعلا للعبد، فهذه هو مجبور عليها كحركات المرتعش فلا يحاسب عليه. نعم.
ونوع يكون منه مقارن لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأبي ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله،
خلتين
يحبهم الله، الحلم والأناة، فقال
أخلقين
تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول.
جميل هذا الكلام، العبارة الأخيرة، الفرق بين العقاب على الفعل الاختياري مستقر في العقول. ولهذا من الحمق إن الإنسان يعاقب ولده أو يعاقب أحدا على شيء يفعله بدون اختيار، بينما لا أحد يقول هذا إذا عاقبه على أمر هو فعله ويستحق عليه العقوبة. هذا في فطر البشر. فكذلك أيضا بالنسبة للإنسان، هل هو مجبور أو غير مجبور؟ فقيل الأشياء التي تقع في الإنسان أو عليه وليس له فيها إرادة، هذه لا إرادة له فيها فلا يحاسب عليها، وحسابه عليها ظلم، والحمد لله أنه لا يقع. الثاني ما كان باختياره وقدرته، فالله خلق العبد جعله مختارا، يعني خلق الله العبد لتحمل التكليف. افهموا هذه القضية، خلق العباد ليس كخلق الجماد والجبال اللي تقول أتينا طائعين وإلى آخره. أما خلق العباد فيختلف عنها، خلق الله العبد قادرا مختارا عاقلا مدركا، فهذه الصفات بالنسبة للعبد هي مناط تكليفه. ولا يحاسب أحد على غير فعله، إنما يحاسب الإنسان على ما فعله هو. أما الجبر ونحو ذلك فلم يرد، والسلف أنكروه رحمهم الله تعالى. نعم.
وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل العبد، فليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
نعم، هذا بيان للمسألة، وهذه إشارة. يعني إذا خلق الله السم ثم أكله أحد ومات، هل هذا ظلم؟ لا أحد يقول بهذا. يعني خلق السم ثم حصول الموت بسبب السم، هل يقال هذا ظلم؟ إنما يقال هذا سبب، سبب للموت، لكن لا أحد يقول إن هذا نوع من الظلم. العبد خلقه الله عز وجل قادرا مختارا، والعبد وفعله مخلوقان لله. وأعيد العبارة، انتبهوا لهذه، ترى هذه جميلة جدا، وتعتبر عبارة يعني من العبارة التأصيلية التي تميز مذهب السنة عن غيرها. قال فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة وليس مجبورا كما يقول هؤلاء، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى. إذن العبد وفعله مخلوقان لله. قال ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول. ليس هو نفس فعل الله، الله خلق الإنسان وفعله، لكن فعله ليس هو نفس فعل الله. وضربنا لكم مثل الشمس، خلقها الله وخلق حركتها، لكن إذا راحت من الشرق إلى الغرب يقول الشمس التي راحت، ليس هذا فعل الله. ليس فعل حركة الشمس هي فعل الله تقوم به، تعالى الله عن ذلك، وإنما الحركة من الشرق إلى الغرب هو فعل الشمس، حركة الشمس، ومع ذلك الشمس وحركتها مخلوقة أو مخلوقان لله سبحانه وتعالى. نأتي للعبد، العبد يختلف عن الشمس، له عقل وإرادة ويفكر إلى آخره. فنقول العبد إذا فعل الطاعة أو فعل المعصية فهو فعل العبد وليس فعل الله، لأنه قدره. والمعتزلة ظنوا أنه إذا قلنا الله قدر والله خالق أفعال العباد، معناها أن العبد إذا صلى أو طاع طاعة أو عصى أن هذا فعل الله. نقول لا، فرق بين أن يقال هذا فعل الله ينسب له، مثل خلق السماوات، خلق آدم، خلق كل شيء، يضل من يشاء، يهدي من يشاء، يرزق، هذا فعل الله. وبين خلق الله للعبد أن يفعل، فهذا فعل العبد تماما، مثل الحية أو العقرب إذا لدغت، إذا لدغت فإنه يقال الحية لدغته، فينسب إليها، مع أن الحية وسمها ولدغها كلها مخلوقة لله سبحانه، لكن ينسب إليها. إذا كان هذا في غير المكلف، أكله الأسد، من اللي أكله؟ أكله الأسد. لا أحد يقول إن الفعل فعل الله عز وجل حتى ننزهه عن فعل المخلوقين. إذا كان هذا في المخلوقات غير المكلفة، فكيف بالمخلوق المشرف المكلف الذي آتاه الله عز وجل العقل والإرادة والقدرة وأقام عليه الحجة الرسالية، فعرف الخير وعرف الشر، ثم إنه يفعل، فنقول فعله ينسب إليه سواء كان طاعة أو معصية. فإذا صلى قيل صلى، إذا شرب الخمر عادنا قيل فلان شرب الخمر، هذا هو فعله. وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله سبحانه وتعالى. بهذا التحقيق يظهر الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب الجبرية. من لم يفرق هذا التفريق اختلط عليه الأمر في مسألة القدر وفعل العبد. في الجبرية لتغليب قدر الله أنكروا قدرة العبد، فصار قولهم قول الجبر. المعتزلة هروبا من الظلم ومن أجل التكليف الرباني ماذا قالوا؟ الله لا يقدر، لا يخلق أفعال العباد، فجعلوا العبد خالقا لفعله. فنقول هذا تنقيص لله سبحانه وتعالى، تنقيص لله بإنكار القدر. كيف نجمع بين القولين؟ كيف خرج أهل السنة في مذهب وسطي؟ هو بما قرره المؤلف هنا وختم به تلك العبارات. أظن واضح يا مشايخ. نحن كنا فكرنا على أساس ننهي الكتاب هذه السنة بوضع درس آخر مع درس اليوم بالأسبوع، فما أدري ما رأيكم، هل نجعله بعد العشاء يعني يصير درس أيضا ساعة بعد العشاء، أو ترون يوم آخر أو شيء؟ يعني ودي نتداول الرأي إذا كان هذه المشكلة، البعض قد يكون مرتبط أو غيره، لكن أن تفكروا. طبعا لن نبدأ الدرس القادم، لكن لعلنا الدرس القادم نتفق على شيء إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم إن شاء الله في درس. أنتم مسافرون؟ ها؟ إذا كنتم غير مسافرين حنا باقي في درسنا إن شاء الله. تفضل يا شيخ. اي عاد نشوف احنا نشوف عاد احنا نشوف الاقتراحات ولا عاد الاتفاق صعب شوي على وقت محدد. ها ها
يعني بعض الناس قد يسافر بعض الطلبة قد يسافر
على العموم بالنسبة ليوم الاثنين نحن موجودين إن شاء الله. فإذا تريدون نضع درس وضعناه. احنا حقيقة ما ودينا نقطع الدرس بصراحة. ها نعم. فحنا إن شاء الله تعالى سنبقى على الدرس إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله. حتى يوم الأحد عندنا درس شرح الأصفهانية أيضا سنقيم الدرس بإذن الله تعالى. واللي عاد يضطر إلى سفر الله يعينه. بقيت إشارة في شرح الفقرة السابقة قوله وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله وفعل العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر. يعني هذه الإشارة إلى مسألة الكسب يجب أن نفرق بينها وبين كسب الأشعري. الكسب الذي قرره الطحاوي ويقرره العلماء وجاء في كتاب الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هو الفعل، وأن هؤلاء اكتسبوا كسبوا بفعلهم هذا، ففعلهم له حقيقة. أما كسب الأشعري فهو مصطلح فيه غموض، لأنه قال الفعل للعباد كسب لهم أي أنهم محل قدرة الله، وهذا الكلام فيه إشكال لأنه لم يثبت لهم قدرة، وبعضهم لم يثبت للعبد قدرة مؤثرة في الفعل، فصار كلام الأشعرية غامضا، فهم لم يثبتوا للعبد فعلا حقيقة هي كسب له، ولم ينكروا هذا الكسب تماما بحيث يوافقوا الجبرية الخالصة، بل كانوا بين وعبروا عن مذهبهم بالخروج بين مذهب الجبرية والمعتزلة بنظرية الكسب. فنقول فيقولون الله خالق والعبد كاسب. طيب الله خالق عرفناها، طيب العبد كاسب ما معناها؟ إذا استفسرت في مذهبهم لم تجد جوابا واضحا وصريحا، وإنما يقول هو كاسب أي أنه محل القدرة، فالله فاعل، الله قادر، الله هو الذي خلق، العبد ليس له قدرة. طيب كيف نقول ليس له قدرة وهو كاسب؟ ما معنى كونه محل القدرة؟ هذا كله كلام فيه غموض. أما الذي يقول أهل السنة لا، يقولون كما قال هنا العبد فاعل لفعله حقيقة، والعبد يفعل فعله بقدرته، والعبد له مشيئة، وإن كانت مشيئته تحت مشيئة الله، وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله سبحانه وتعالى، ونسمي فعله هذا كسبا كما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال الماتن رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاءه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
هذا كلام الطحاوي في المتن، هذا كلام الإمام الطحاوي في عبارته متن الطحاوية، وتكلم هنا عن مسألة تكليف ما لا يطاق، فابتدأها رحمه الله تعالى بقوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. ثم تكلم عن أنه لا حيلة للعبد ولا قدرة إلا بالله عز وجل، لأن مشيئته شاملة وعامة، فلا فعل للعبد ولا مشيئة إلا بإرادة الله عز وجل، ولا قدرة للعبد إلا بإعانة الله عز وجل له. ثم قال يفعل ذلك بهم وهو غير ظالم أبدا، ظالم لهم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الكلام في جملته جيد، لكن مسألة تكليف ما لا يطاق في باب القدر مسألة تحتاج إلى بحث نتعرض لها الآن إن شاء الله تعالى مع شرح الشارح. تفضل يا شيخ.
قال الشارح رحمه الله: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا. واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال.
نعم. أما أن الله لا يكلف الناس إلا ما يطيقون فهذا هو أصل الشريعة الإسلامية، وهو متفق عليه في باب العقيدة وأصول الفقه والأحكام الشرعية، أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله سبحانه وتعالى رحم عباده رحمة واسعة بهذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن في مسألة كثر فيها الخلاف، وهي هل يجوز أن يكلف الله العباد ما لا يطيقون، هل هذا جائز أم لا، ثم هل وقع في الشريعة أم لا. يروى عن أبي الحسن الأشعري أنه جوز ذلك وقال يجوز، بناء على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يقبح منه شيء، كل شيء يفعله رب العالمين فهو جائز، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن فعل القبيح. فلو كلف عباده ما لا يطيقون لكان حسنا ولم يكن قبيحا، وهذا الكلام لم يوافق عليه الأئمة رحمهم الله تعالى، يعني يجوز أن يكلفهم ما لا يطيقون لأن النصوص ترد ذلك. بعض أصحابه الذين تلقفوا هذه المقالة عنه قال هل وقع هذا في الشريعة أم لا، ثم إن بعضهم قال نعم وقع في الشريعة. ما هو المثال عندكم على ذلك؟ ذكروا مثل تكليف أبا لهب الإيمان مع أن الله أخبر عنه أنه لا يؤمن وسيصلى نارا ذات لهب، فقالوا تكليفه الإيمان تكليفه بما لا يطاق وهو جائز، وهو دليل على أن الله قد يكلف العبد ما لا يطيق، حتى أن بعض عباراتهم كما ذكر هنا يقول لما نزلت تبت يد أبي لهب كلف أبو لهب بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، كلف أبو لهب بأن يؤمن بسورة تبت يدا بأنه إيش؟ أن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا قال تكليف بما لا يطاق. فهل هذا النوع من التكليف هو من باب تكليف ما لا يطاق؟ نقول لا. تفضل يا شيخ اقرأ الجواب.
والجواب عن هذا بالمن، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا بما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز.
نعم، وهذا يجب أن يفرق فيه. فمثلا أصل المسألة وهي قصة أبي لهب ليس من باب تكليف ما لا يطاق. أبو لهب في الأصل كلف بالإيمان وكان قادرا عليه وكان مستطيعا له، فهو مثل غيره من المشركين. أما بعد نزول سورة أبي لهب فهذا إخبار من الله عز وجل بأنه لا يؤمن، ومن ثم اعتبرت هذه السورة من آيات الإعجاز القرآني. كيف؟ قال لأن الآية السورة نزلت وأبو لهب حي، ومع ذلك جاء صدق وإعجاز هذه الآية بأن مات على كفره. لأن لقائل أن يقول لما لم يؤمن أبو لهب ويكذب الآية ويكذب الرسول، فيقول له يا محمد أنت أنزلت في سورة تقول عني إني سأصل، أنا أشهد أن لا وأنك رسول الله وآمنت، لكنه لم يفعل ذلك. بقي سؤال، أبو لهب بعد نزول هذه الآية هل هو مكلف أم لا؟ يقال أبو لهب بعد نزول هذه الآية يكون شبيها بمن طلعت عليه الشمس من مغربها، انقطعت عنه التوبة، ولا يعني أنه لا يقدر عليها لكن لا يستطيعها، لكن ليس هذا من باب تكليف ما لا يطاق، وإنما هو خبر بأنه لا يؤمن. كما قال الله عن قوم نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فهذا إخبار من الله عز وجل لما أمر نوح بصنع السفينة أنه لن يؤمن. هل معنى ذلك أن قومه غير ممكن؟ نقول لا، بس هذا خبر، فهو شبيه بمن انقطعت عنهم التوبة، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لا في باب تكليف ما لا يطاق ولا غيره، وإنما هو إخبار من الله ظهر صدقه أن أبا لهب لا يؤمن، أعاذنا الله وإياكم من هذه الحالة. أما تمثيلهم بقوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء فهذا ليس من باب خطاب ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، وإنما تعجيز لهم. وكذلك أيضا قول الله عز وجل للمصورين أحيوا ما خلقتم ليس هو من باب تكليف ما لا يطاق. فإدخال هذه الأمثلة في باب تكليف ما لا يطاق غير صحيح. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.